أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام الإسرائيلي 22 مرة خلال كانون الثاني جونفي المنصرم، في حين منع رفع الأذان 50 وقتا في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، كما انتهكت حرمة 3 مساجد. وجاء ذلك في تقرير شهري للوزارة حول واقع اعتداءات الاحتلال على المسجدين الأقصى والإبراهيمي وغيرهما من دور العبادة. وقالت الوزارة إن اقتحامات المسجد الأقصى شارك فيها مستوطنون وحاخامات وطلاب معاهد دينية ومخابرات وجنود، ومنذ العام 2003 يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بصورة شبه يومية على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية. وفي المسجد الإبراهيمي ذكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل الحفريات على مدخل المسجد، في حين أقدم مستوطنون على إقامة حفل صاخب فيه. ومنذ ارتكاب مستوطن إسرائيلي مجزرة بحق المصلين بالمسجد الإبراهيمي عام 1994 اقتطع الاحتلال نحو نصفه وحوله إلى كنيس يهودي وفيه تقع غرفة رفع الأذان. وفي ضوء الانتهاكات الإسرائيلية والتقارير الدولية بشأنها، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء في رام الله بوفد من منظمة العفو الدولية أمنستي برئاسة أمينها العام كالامار، واستمع الرئيس الفلسطيني إلى شرح مفصل حول التقرير الذي أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء، ويوثق انتهاكات إسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني ووصفتها بجرائم ضد الإنسانية وبالفصل العنصري. ورفضت إسرائيل هذا التقرير الذي أظهر ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته. أكد مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الأربعاء أنه كان لا يزال يولي مدينة القدس المحتلة أهمية استثنائية، ويضع قضاياها على رأس أولوياته لتعزيز صمود المواطنين بالمدينة المقدسة عبر مختلف أشكال الدعم في مواجهة الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة التي تستهدف وجودهم. استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في عمان، وعقب اللقاء قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن استقرار المنطقة يتطلب العمل لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية. وأضاف أبو الغيط إنه كان حريصا على الاستماع إلى رؤى ملك الأردن فيما يخص التحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، وبالذات فيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء الفعلي على فرص تحقيق حل الدولتين، بما سيفضي إلى دولة واحدة تقوم على الفصل العنصري، وهو واقع لا يتمناه أي طرف. من الجانب الأردني أكد الملك عبد الله الثاني أهمية تحريك عملية السلام وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي. وحسب البيان تناول لقاء الملك عبد الله الثاني وأبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، ونقل البيان عن العاهل الأردني تأكيده على أهمية تحريك عملية السلام وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين ووفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل متوقفة منذ نيسان أفريل 2014 جراء رفض السلطات الإسرائيلية وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. العاهل الأردني أكد وفق البيان ذاته على ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات، مشيرا إلى أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص. وشدد الملك الأردني حرص بلاده على دعم أي جهد يصب في تطوير العمل العربي المشترك ومؤسسته. وأكد الجانبان الجامعة العربية ومملكة الأردن حسب بيان صدر عن الخارجية الأردنية ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حل الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية جلسة مباحثات خلال زيارته للأردن مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تبادلا فيها الرؤى ووجهات النظر حول مجمل الوضع العربي في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة وسبل تنشيط العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الأربعاء: إن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة الهاشمية ومن المنطقة. وجاء خلال استقباله بالعاصمة عمان رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الأخير لعمان وفق بيان للديوان الملكي. وبحسب نفس البيان شدد العاهل الأردني على متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الأردن والسعودية، محملا آل الشيخ تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد بن سلمان. وأكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة مشيدا بمستوى التنسيق القائم. وجدد ملك الأردن إدانته للاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، مشددا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. وبحسب البيان أو بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فإن المسؤول السعودي التقى برئيس مجلس الأعيان الأردني الغرفة الثانية للبرلمان فيصل الفايز، حيث تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين. التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في البحرين بقائد الأسطول الأمريكي الخامس في المملكة، وحضر الاجتماع كبار مسؤولي البحرية البحرينية، وبحث موضوع حماية طرق الشحن الدولية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. ووصل وزير الدفاع الإسرائيلي الأربعاء البحرين في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير دفاع إسرائيلي إلى دولة خليجية. وعام 2020 أعلنت إسرائيل والبحرين تطبيع العلاقات بينهما. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كما نقلت عنها وسائل الإعلام أن الزيارة ستستغرق يومين، وسيتم خلالها التوقيع على أول مذكرة تفاهم أمنية مع دولة خليجية. وتابعت أنه من المتوقع أن يوقع غانتس مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني الفريق عبد الله بن حسن النعيمي، وكذلك رئيس الأركان في البلاد زياد بن صقر النعيمي. وأوضحت أن مذكرة التفاهم ستضع إطارا متينا للتعاون الأمني يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين إسرائيل والبحرين، مما يسمح بزيادة التعاون في مختلف المجالات، وستشمل عددا من اتفاقيات الأسلحة والمبيعات الأخرى المتعلقة بالدفاع. وأشارت أيضا إلى أن الصفقات الدفاعية مع البحرين تأتي في ظل استمرار التوترات مع إيران، وبينما تشارك البحرية الإسرائيلية في تدريبات بحرية واسعة النطاق بقيادة القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس المتمركز في البحرين. الصحيفة قالت أيضا كما نقلت عنها وسائل الإعلام إن غانتس سيلتقي أيضا بالملك حمد بن عيسى الخليفة، وسيزور الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الذي يتخذ من البحرين مقرا له. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت هذا الأسبوع أن بلاده ستنشر منظومة جديدة مضادة للصواريخ تعمل بالليزر في غضون عام. وقدم بنيت في كلمة ألقاها أثناء افتتاح المؤتمر السنوي لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي هذا المشروع الذي سيسمح بحسب قوله على المدين المتوسط والطويل بإحاطة إسرائيل بجدار من الليزر يحميها من الصواريخ والطائرات المسيرة والتهديدات الأخرى. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في حزيران جوان الماضي أنها استخدمت تقنية الليزر في سلسلة تجارب. وأوضح رئيس قسم البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المنظومة الجديدة التي تعمل بالليزر ويتم تثبيتها على متن طائرة مدنية صغيرة تتيح استهداف أي جسم طائر بما في ذلك الطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ والصواريخ البالستية. المسؤول شرح للصحفيين أن هذه التكنولوجيا التي صممتها وزارة الدفاع وشركة إلبت سيستمز الإسرائيلية تستخدم تقنيات الجيش للرصد الجوي ثم تطلق شعاع ليزر بقدرة 100 كيلو وات في اتجاه الهدف. قالت وسائل إعلام سورية والدفاع المدني السوري إن 13 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا في عملية عسكرية نفذتها قوات أمريكية فجر الخميس في إدلب شمال غرب سوريا في إنزال جوي عبر مروحيات وبمساندة من مقاتلة F-16 قرب أطمة شمال إدلب، وأطلقت تحذيرات عبر مكبرات الصوت بحسب نفس المصادر نادت شخصا مجهولا كي يسلم نفسه فأطلقت النار على سيارة المتقد اعتقدت أنها جاءت لمساندة الشخص المستهدف من قبل القوات الأمريكية. قالت اليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة يوم الخميس إن 52 طفلا قتلوا و73 أصيبوا بإعاقة في العراق جراء تعرضهم لانفجار مخلفات حربية خلال العام 2021، والأسبوع الماضي فقط قتل 4 أطفال فيما فقد 2 أطرافهما نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة في العراق. ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن فصيلا عراقيا أعلن مسؤوليته عن إطلاق 4 طائرات مسيرة على الإمارات فجر الأربعاء وتم اعتراضها. في بيان عن الفصيل يقول إن ألوية الوعد الصادق أنباء الجزيرة العربية قاموا بتوجيه أو أبناء الجزيرة العربية قاموا بتوجيه ضربة إلى الإمارات بواسطة 4 طائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية في أبوظبي، وتوعد الفصيل في البيان بتوجيه ضربات أخرى وقال ستستمر الألوية بتوجيه الضربات إلى أن ترفع الإمارات يدها عن التدخل في شؤون دول المنطقة وفي طليعتها اليمن والإمارات. وبحسب وكالة الأناضول تداولت هذا البيان فصائل عراقية مقربة من إيران. في تونس دعت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب إلى التظاهر يوم الأحد المقبل رفضا لما أسمته بالانتهاكات الجسيمة للحقوق وللحريات في وقفة احتجاجية تصديا للاحتجاز القسري بحسب وصفها الذي تعرض له النائب الوزير الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ودعما أيضا للمجلس الأعلى للقضاء، ولم يصدر تعليق على الفور من السلطات التونسية التي تعلن عادة أنها ملتزمة بحق التظاهر السلمي وصون الحقوق والحريات. على صعيد آخر وبدعوة من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في تونس نظمت الأربعاء قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الوقفة الدورية للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول جريمة اغتيال الشهيد شكري بالعيد، والتي تتزامن مع تظاهرة أسبوع الاغتيال التي ينظمها الحزب. حث المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيان مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات، وانتقد المجلس الأعلى ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، وقال إن الانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدما نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية، يعتبر مخالفة جذرية للتفاهمات المبدئية التي تمت. وأكمل أن تلك التفاهمات المبدئية تمت بين رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى ولجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب، وأشار المجلس الأعلى إلى أن تلك التفاهمات المبدئية مبنية على أساس واضح وهو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور. في مجال الصحة وفي جديد الكوفيد، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحورة فرعية مشتقة من أوميكرون، وتشير الدراسات إلى أنها أسرع انتشارا من الأصلية وتم رصدها في 57 دولة. المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا السريعة الانتشار أصبحت الطاغية في جميع أنحاء العالم منذ اكتشافها للمرة الأولى في جنوب إفريقيا قبل 10 أسابيع. وفي التحديث الوبائي الأسبوعي قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحورة التي تشكل أكثر من 93% من جميع عينات فيروس كورونا التي جمعت الشهر الماضي تتفرع منها سلالات عدة، هي BA1 وBA1.1 وBA2 وBA3. وأضافت أن BA1 وBA1.1 وهما أول نسختين تم تحديدهما تشكلان 96% من جميع سلالات أوميكرون التي تم تحميلها إلى قاعدة بيانات المبادرة العالمية لتبادل بيانات الإنفلونزا. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.